التاسعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
مستمعي الأعزاء، أجد لكم التحية وأرحب بكم إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة، ونخصصها لتقارير المراسلين، وسنتابع فيها آراء في زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، ومظاهرة في الموصل احتجاجا على حملة اعتقالات أخيرة، وذوي الاحتياجات الخاصة يبحثون عمن يشد أزرهم، وقصار القامة في دهوك يحصلون على رواتب شهرية ثابتة. وفي نهاية الساعة يحين موعدكم مع برنامج حوارات. أما الآن مستمعي الكرام، فأترككم مع نبيل الحيدري وملف العراق.
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى ملف العراق وعناوين محاوره هذا اليوم. العراق يعرض في واشنطن 750 مشروعا استثماريا على الشركات الدولية. التوقيع بالأحرف الأولى على عقد الرميلة وبانتظار عقود أخرى. وبعد قمتهما سوريا والسعودية تؤكدان الحرص على أمن العراق وتحقيق المصالحة الوطنية. يعتزم المسؤولون الحكوميون في العراق عرض نحو 750 مشروعا استثماريا على شركات دولية وأمريكية خلال مؤتمر سيعقد في 20 من هذا الشهر في واشنطن. ونقلت وول ستريت جورنال عن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الأعرجي تفاؤله بأن يشهد هذا المؤتمر محادثات قد تؤدي إلى إبرام عقود من شأنها مساعدة العراق على تطوير قطاعات النفط والكهرباء والزراعة وغيرها من القطاعات الضعيفة الأداء في البلاد. وعمد نحو 200 من الشركات ورجال الأعمال على التسجيل للمشاركة في أعمال هذا المؤتمر، ويتوقع منظموه أن يرتفع العدد في الأيام القادمة مع مشاركة عدد من الوزراء العراقيين والمحافظين وأعضاء مجلس النواب وغيرهم من المسؤولين. وسيناقش المؤتمر فرص الاستثمار المتوفرة في العراق الذي يمثل أرضا خصبة تجذب إليها رؤوس الأموال، بحسب المتحدث باسم السفارة الأمريكية في بغداد فيليب فراين في حديثه لمراسلة إذاعة العراق الحر.
وحدث هذا المؤتمر للتوضيح للمستثمرين الأمريكان كل الفرص للاستثمار في الاقتصاد العراقي، فسيكون هناك فرصة ممتازة للحكومة العراقية والقطاع الخاص العراقي ليعرض للمستثمرين الأمريكان والشركات الشركات الأمريكية والدولية كل الفرص للاستثمار في الاقتصاد العراقي.
ما زال أعضاء مجلس النواب يبحثون في تعديل قانون الاستثمار لتيسير حصول الشركات الأجنبية على أراضٍ لتنفيذ مشاريعها. رئيس هيئة الاستثمار سامي الأعرجي أعرب عن تفاؤله بأن تتم المصادقة على مشروع تعديل قانون الاستثمار قريبا، وهذا أيضا ما يأمله المتحدث باسم السفارة الأمريكية فيليب فراين، مبينا أن تعديل القانون سيكون عنصر جذب للشركات الأمريكية المستثمرة في العراق. فراين قال لإذاعة العراق الحر:
أنا أعتقد أن معظم المستثمرين الأمريكان يهتموا بالقانون الاستثمار، فنحن نأمل أن مجلس النواب قريبا قبل افتتاح المؤتمر ممكن يقرروا على قانون جديد أو تعديلات القانون الاستثمار، بحيث المستثمرين الأمريكان ممكن يدركوا تماما كل القوانين العراقية متعلقة بالاستثمار في العراق.
وتبدي كثير من الشركات الاستثمارية تحفظها على بعض الشروط التي يفرضها قانون الاستثمار، ومنها ما يتعلق بحق التملك. الخبير الاقتصادي هلال الطعان نبه إلى نجاح إقليم كردستان في تجاوز هذه العقبة موضحا:
القانون كان به خلل كبير في موضوع التملك. بالنسبة لإقليم كردستان نجحوا في موضوع الاستثمار خاصة في القطاع السكني، إلا أنه قانون الاستثمار رقم 13 كان في خلل كبير في موضوع التملك، كان يعطي إيجار للمستثمر، وكان المستثمر لا يستثمر في أرض مؤجرة. فلذلك تم تحويل المدة من 100 سنة إيجار إلى 50 سنة تملك. الآن انفتح الباب نوعا ما للمستثمرين لكي يستثمروا.
وكانت نائبة السفير الأمريكي في العراق للشؤون الاقتصادية السفيرة باتريسيا هازلك ذكرت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الاستثمار يوم الأربعاء بأن الأسئلة التي تتلقاها من المستثمرين الأجانب المهتمين بالعراق تتعلق بالإصلاح التنظيمي وقوانين الاستثمار والقطاع المصرفي. وذكرت السفيرة أن الموضوع الأمني لا يمثل أبرز اهتمامات المستثمرين، لكن المحلل الاقتصادي هلال الطعان يعتقد أن عراقيل إدارية وأمنية ما زالت تعيق بيئة الاستثمار الأجنبي في العراق.
المعوقات الموجودة في الاستثمار في العراق نقدر نقسمها إلى شقين. هناك معوقات فنية داخل هيئة الاستثمار نفسها. المشكلة في الكادر أي واحد، وتغيير رئيس الهيئة عدة مرات. تعرف عندما يتم تغيير رئيس الهيئة لأي دائرة هناك ارباك يحصل في الدائرة. هذه ناحية. الناحية الثانية أنه الوضع الأمني غير مستتب لحد الآن في العراق. سبب آخر لعدم تشجيع الاستثمار في العراق سواء كان مباشر أو غير مباشر.
المتحدث الرسمي باسم السفارة الأمريكية ببغداد فيليب فرين أكد أن أغلب الشركات الأمريكية الكبيرة تعنى بقطاع النفط والغاز فضلا عن اهتمامها بمشاريع البنية التحتية، مشيرا إلى أن حوالي 200 شركة أمريكية وعالمية ستشارك في مؤتمر واشنطن، منوها إلى عدة مؤتمرات دولية عقدت لدعم الاستثمار في العراق وأخرى ستعقد في دول أخرى.
كان هناك مؤتمر في لندن وسيعقد كذلك مؤتمرات في فرنسا وألمانيا بعد المؤتمر في واشنطن. حسب معلوماتي هناك أكثر من 150 شركة أمريكية ودولية اتسجلت للمشاركة في المؤتمر حتى الآن، ونحن نؤمل بأن أكثر من 200 شركة سيشاركوا في المؤتمر قبل الافتتاح.
مؤتمر الاستثمار في واشنطن حدد 12 محورا في مجالات النفط والغاز والصناعة والزراعة والموارد المائية والنقل والاتصالات والصحة والتربية والتعليم وغيرها. ويؤكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الأعرجي أن الهيئة ستحمل معها إلى واشنطن عروضا ل 750 مشروعا استثماريا كبيرا.
نقدم لهم باقة استثمارية ب 750 مشروع متنوعة، نقدم لهم تسهيلات وضمانات القانون وتعديلاته، نقدم لهم بيئة استثمارية تشريعية اقتصادية كبيرة في العراق، ونعتقد أن هناك سوق واعدة بكل مكوناته للعمل الحقيقي في العراق. الآن بعد مؤتمر لندن أو قبل مؤتمر لندن كانت الأسئلة في مؤتمر لندن على الأمن، الآن الأسئلة عن كيف تعمل، ما هي خلينا نقول المحفزات الأساسية، ما هي التسهيلات. أكو فرق كبير خلال الأشهر الماضية بطبيعة وتوجهات رجال الأعمال نحو الاستثمار في العراق.
ما زلت مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق أقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. كشف الناطق باسم وزارة النفط عن أن الوزارة وقعت عقد تطوير حقلي الرميل الشمالي والجنوبي بالأحرف الأولى مع شركتي بريتش بتروليوم البريطانية وسي أن بي سي الصينية. وذكر المتحدث عاصم جهاد لإذاعة العراق الحر أنه ستتم إحالة هذا العقد إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه، ومن ثم يجري بعدها تحديد موعد التوقيع النهائي خلال احتفال رسمي. جهاد نوه في حديثه لمراسل إذاعة العراق الحر خالد وليد إلى أن العقد هو عقد خدمة وسيضيف 1,900,000 برميل على الإنتاج الحالي. وسبق لائتلاف الشركتين البريطانية والصينية الفوز بتطوير الحقلين في جولة التنافس الأولى بعد موافقتها على حد الأجور الذي حددته وزارة النفط والبالغ دولارين للبرميل الواحد.
هذا العقد هو عقد خدمة الذي سيضيف كمية 1,900,000 برميل باليوم على الإنتاج الحالي، وسبب كما قلت هذا الائتلاف قد فاز بالتنافس على تطوير هذا الحقل في دورة التراخيص الأولى اللي أعلنتها وزارة النفط، وبعد التنافس هذه الشركة قبلت بالسعر اللي وضعته وزارة النفط وهو دولارين، واللي ستحصل على صافي بحدود 97 سنت من هذه الدولارين.
الناطق باسم الوزارة عاصم جهاد أشار إلى أن حصص الأرباح المحددة في عقد جولة التراخيص الأولى مع ائتلاف الشركتين شهدت زيادة، حيث أصبحت نسبة الشركة البريطانية 38% ونسبة الشركة الصينية 37% من الأرباح. جهاد أوضح:
كانت هناك زيادة في حصة الشركة الصينية، وهناك حصة في الشركة البريطانية. كانت النسب هي 38 للشركة البريطانية، 37 للشركة الصينية. هذه النسب هي ما يتحقق من أرباح.
وبين الناطق باسم الوزارة عاصم جهاد إن وزارة النفط تتوقع إقبالا أوسع للشركات المستثمرة في جولة التراخيص الثانية، حيث ستشارك ما يقارب 45 شركة من 23 دولة مختلفة في جولة التنافس على الحقول البالغة 11 حقلا.
وزارة النفط العراقية استكملت كل الاستعدادات، ولمست من خلال الاجتماعات أن هناك رغبة كبيرة للشركات للمشاركة والتنافس على هذه الحقول.
وفي نفس المضمار أكد الناطق باسم وزارة النفط أن الحوارات مستمرة مع شركة شيل لتأسيس شركة وطنية لاستثمار الغاز المصاحب في جنوب العراق، والاتفاق ما زال بحسب جهاد ضمن الفترة المقررة وهي سنة واحدة. وانضمت مؤخرا شركة ميتسوبيشي إلى الحوارات بنسبة 5% إلى جانب نسبة شيل البالغة 44 والنسبة المتبقية للشركات العراقية 51%.
لحد الآن نحن ضمن الفترة المقررة، وانضمت مؤخرا شركة ميتسوبيشي التي لها أيضا خبرة واسعة في هذا المجال، وسبق أن ساهمت في المنشآت الغازية في شركة غاز الجنوب انضمامها وبحصة 5% والمتبقي لشركة شل، والعراق سوف يحصل على 51%. نحن أيضا حققنا نتائج جيدة في ذلك. هناك الآن تعاون موجود يعني مع شركة شل في شركة غاز الجنوب، تقدم الاستشارة وتقدم الكثير من التعاون في هذا المجال لتطوير هذه العمليات، وعندما تستكمل المباحثات سوف نعلن عن تأسيس الشركة العراقية الأجنبية التي تكون خاضعة للقرارات العراقية.
وأخيرا أكدت المملكة العربية السعودية وسوريا حرصهما على أمن واستقرار العراق ودعم كل ما من شأنه الحفاظ على وحدته أرضا وشعبا. جاء ذلك خلال بيانين صدر الخميس في الرياض ودمشق عقب زيارة العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز إلى دمشق ومباحثاته مع الرئيس السوري بشار الأسد. الجانبان اعتبرا تحقيق المصالحة الوطنية مدخلا أساسيا لبناء عراق مستقل وحر. المحلل الصحفي السوري راضي محسن نبه إلى اهتمام الطرفين بالإبقاء على العراق ضمن الدائرة العربية بحسب رأيه.
يظهر جليا بأن سوريا والسعودية تريدان أن يبقى العراق ضمن دائرته العربية، ضمن دائرته الموحدة، يرفضان أن يسقط العراق في دوائر إقليمية أخرى، يرفضان أن يسقط في الفرقة والتجزئة والتقسيم، وهناك رغبة مشتركة بين البلدين للحفاظ على أمن واستقرار العراق، لأن ذلك يؤمن على مجمل الأمن والاستقرار في المنطقة. وسوريا والسعودية هما من أقرب الدول للعراق، وهما من أول الدول التي ستتأثر سواء سلبا أو إيجابا بالأمور التي تحصل بالعراق. سوريا كانت دائما تقول إن عندما يتحدث البعض ومنهم السعودية عن تزايد النفوذ الإيراني في العراق، كانت سوريا دائما تقول بأن سبب تزايد هذا النفوذ هو غياب النفوذ العربي في العراق. أعتقد أن القمة السورية السعودية ستضع حجر الأساس بشكل أو بآخر لتعزيز النفوذ العربي في العراق بما فيه خدمة لشعب العراق وشعوب المنطقة العربية.
من الجدير بالذكر أن القمة السورية السعودية تمت وسط أجواء التوتر التي شابت العلاقات بين سوريا والعراق بعد اتهام الأخير جماعات عراقية تعيش في سوريا بوقوفها وراء تفجيرات الأربعاء الدامي في آب الماضي. يقول المحلل السوري راضي محسن:
بداية كانت السعودية تتوجس خيفة من حكومة المالكي، يعني وجهت له جملة من الاتهامات ليس أقلها بأنه يهمش الدور السني على حساب الدور الشيعي. عندما كانت الرياض توجه هذه الاتهامات للمالكي كانت دمشق تمد يدها إليه. سياسة مد اليد السورية للمالكي أثمرت عن زيارة له ونية بين البلدين لتوقيع اتفاق تعاون استراتيجي. بعد يومين قال لها الاتهامات بشأن تفجير 19 آب. هذا الأمر بشكل أو بآخر أدى إلى تقارب سوري سعودي في وجه المالكي. يعني يمكن القول بأن سوريا والسعودية الآن تقفا موقفا واحدا إزاء حكومة المالكي.
وبهذا مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلك وأنا المبتلي
لما أظن
بتحنلي وسألك هم مبتلي مثلي حبيبي مبتلي هم مبتلي مثلي حبيبي مبتلي
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعه برامج وفقرات اذاعه العراق الحر على موقعها الالكتروني www.iraqhurr.org. هذه اذاعه العراق الحر.
سيداتي وسادتي، اقترح البعض زيادة عدد ممثلي الشعب في مجلس النواب. التقرير التالي ينقل رأيين من داخل المجلس، أحدهما يؤيد هذا المقترح وآخر يرفضه، والطرفان المتحدثان عرضا بالطبع مبرراتهما. حسن راشد والتفاصيل.
يتجه مجلس النواب العراقي إلى زيادة عدد أعضائه في الدورة البرلمانية المقبلة من 275 إلى 311 عضوا، وذلك تماشيا مع الزيادة المتحققة في سكان العراق خلال السنوات الأربع الماضية. لكن هذا التوجه يلاقي معارضة داخل المجلس، باعتبار أن البرلمان العراقي خلال دورته الحالية لم يعاني من مشكلة قلة عدد أعضائه، وإنما عانى من عدم التزام هؤلاء الأعضاء بحضور جلساته، حيث كانت مشكلة عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسات إحدى المشكلات التي عاناها المجلس على مدى السنوات الأربع الماضية. أما مؤيدو الزيادة فيقولون إنها استحقاق دستوري يجب أن يأخذ طريقه إلى التطبيق بصورة طبيعية. النائب علي صيف جاسم:
الدستور نص بأن النسبة المئوية لتحديد مقاعد مجلس النواب هي 100,000 ناخب، ووفق الإحصاءات الأولية التي ذكرت من وزارة التخطيط بأن هناك زيادة نسبية في عدد السكان، ولتحقيق العدالة في عدد من المحافظات التي كانت المقاعد التي توزعت إليها لا تتناسب مع عدد سكانها.
وتقول جاسم أن التخلي عن زيادة عدد أعضاء البرلمان يجب أن يسبق بتعديل دستوري.
وفق المادة 142 من الدستور والذي تناولت موضوع التعديلات الدستورية لم تتطرق إلى هذا المادة، وأقت النسبة على أن تكون 100,000 لكل مقعد أو لكل عضو من أعضاء مجلس النواب، وبالتالي لابد أن يكون هناك تغيير دستوري في هذا المجال لكي تتحدد مقاعد مجلس النواب بالشكل الذي لا يتصاعد مع تزايد عدد السكان.
لكن النائب نديم الجابري يرى أن الأخذ بالنص الدستوري المتعلق بالزيادة هو إجراء عبثي.
صحيح أن الدستور العراقي وضع معيار لتحديد عدد أعضاء مجلس النواب، ومثل هذا النص في الحقيقة هو موجود في الكثير من دساتير العالم، لكن الأخذ بهذا النظام فيه شيء من الطوباوية، باعتبار نمو سكاني نمو مستمر في كل العالم، فهل من المعقول كل ما يحصل نمو سكاني نزيد عدد أعضاء مجلس النواب؟ لو هذه الآلية طبقت في الكثير من تجارب العالم لأصبحت الآن برلمانات العالم تصل إلى عدة آلاف.
ويقول الجابري في تصريح لإذاعة العراق الحر أن زيادة عدد أعضاء مجلس النواب ستترتب عليه أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة.
في بلدان تعبانة اقتصاديا تعاني من كل هذا الدمار، غالبا ما تكون للمؤسسات الديمقراطية بل للديمقراطية كلفة اقتصادية عالية، يعني لو تحفي الكلفة الاقتصادية للزيادة العددية راح تطلع كلفة كبيرة كان من الأجدى أن نستثمرها في قطاعات خدمية يستفيد منها المواطن ولا نبحث عن هذا الترف الديمقراطي.
ويشير الجابري إلى أن الزيادة المقترحة ستخدم مصالح الأحزاب وليس مصالح الشعب.
أنا أعتقد هذه الخطوة خطوة غير موفقة وستكون لصالح الأحزاب، ولكنها ستكون على حساب المواطن وعلى حساب خدمات المواطن. يعني لو الآن واحد يدرس الكلفة الاقتصادية للديمقراطية في العراق لوجد أن هنالك أرقام مخيفة.
وكان مجلس النواب العراقي قد عانى خلال السنوات الماضية من الغياب المستمر للكثير من أعضائه، خاصة رؤساء الكتل والشخصيات السياسية النافذة، الأمر الذي يثير الكثير من الأسئلة حول الجدوى من الزيادة المقترحة. النائب عالي صيف جاسم تقول أن الدورة الحالية لمجلس النواب يجب عدم القياس عليها.
هذه الدورة لا يمكن القياس عليها، هناك إخفاقات كبيرة لأعضاء مجلس النواب سواء كان في المجال التشريعي أو في المجال الرقابي، مع ذلك يجب أن نوضح بأن هناك سوء فهم من قبل المواطنين بأن يعني انعكاس فشل السلطة التنفيذية دائما ينصب على السلطة التشريعية.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
بالصبح للمذياع عتعنا واسمع واسمع. والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، انتقد محافظ الموصل أثيل النجافي حملة اعتقالات طالت حوالي 300 شخص في الموصل، وطالب مجلس المحافظة الحكومة المركزية بإقالة قائد عمليات نينوى. جاءت هذه التصريحات تضامنا مع مظاهرة احتجاج لأهالي المعتقلين نظموها أمام مبنى محافظة نينوى. المتظاهرون طالبوا بإطلاق سراح أبنائهم وباحترام القانون.
كان هذا جانبا من تظاهرة سلمية احتجاجية نظمها أهالي وعوائل المعتقلين في مدينة الموصل بعد اعتقالهم مؤخرا من قبل قيادة عمليات نينوى. شارك في تظاهرة التي احتشدت عند مبنى محافظة نينوى. الجميع طالب بإطلاق سراح المعتقلين الذين تجاوز عددهم 300 وضمان حقوق المواطنين ضد الانتهاكات والتجاوزات.
كسروا الأبواب وباقوا الفلوس والموبايلات وداشوا على رؤوس النساء وأرهبونا أرهبونا أرهبونا الساعة 3 بالليل. أطفالنا يصيحون، بناتنا تصيح، ما عدنا أي شيء.
يكفي ظلم، يكفي ارهاب، اريدوا لعدة معتقلين. ليش؟ خافوا من الله. ظلام، ما عندكم لا ضمير ولا وجدان. ما شايف اللي عمل فينا هكذا؟ لا واحد ولا اثنين، اربعة اخذوا مني، اربعة وائل راسي.
وفي الوقت الذي طمأن فيه محافظ نينوى وأثيل النجافي المتظاهرين برد حقوق المعتقلين، أكد أيضا بأن ما يجري له أغراض سياسية.
نحن معكم، لن نقبل أبدا إلا أن يعود جميع المعتقلين الذي اعتقلوا إلى مدينة الموصل وإلى القضاء في مدينة الموصل. إذا كان هناك أي شخص متهم يجب أن يحاسب بطريقة واضحة وشفافة أمام المواطنين. كان بعض الضباط يكتبون أسماء المعتقلين في داخل دورهم أثناء الاعتقال. هذا تجاوز كبير واستهتار بالقانون، ولا يمكن لمحافظة نينوى أن تقبل بهذا، ولا يمكن أن نقبل لأحد أن يمس نزاهة قضاتنا. هذا الأمر قضايا في كثير منها ملفقة، القصد منها إبعاد محافظة نينوى عن القرار السياسي العراقي. هناك جهات عديدة تريد أن تتربص بهذه المدينة.
وقد عقد مجلس محافظة نينوى جلسة صوت فيها على مطالبة الحكومة المركزية بتغيير قائد عمليات نينوى اللواء الركن حسن كريم خضير، كما جاء على لسان نائب رئيس المجلس دلدار الزيباري.
لقد ناشدنا القيادة العامة في بغداد بتغيير قائد العمليات لأنه تستر على مخالفة القانون وحاول المس بشرعية واختياركم للحكومة المحلية على أساس أن الحكومة المحلية تعلم بهذه الاعتقالات، وهذا شيء عاري عن الصحة لإبعاد الحكومة المحلية عنكم وعن القاعدة الشعبية. فإذا كان السيد رئيس الوزراء يعتز بقائد العمليات فالأجدر أن يعتز ب3 ملايين نسمة من العراقيين المندفعين إلى القانون.
من جانبها بينت قيادة عمليات نينوى وعلى لسان ناطقها الإعلامي موقفها حول موضوع المعتقلين.
إن هذه الاعتقالات قد تمت بموجب معلومات استخبارية دقيقة من خلال مصادر موثوقة صدقت أقوالها أمام قضاة التحقيق، وبموجب مذكرات توقيف قضائية صادرة من هيئة قضائية مختصة. إن القوات التي نفذت هذه الواجبات هي قطعات قيادة عمليات نينوى والفوج الإقليمي لقيادة مكافحة الإرهاب المتواجد في قاطع المسؤولية، ولم ترد إلى المحافظة أي قوات إضافية من بغداد أو من أي مكان آخر.
يشار إلى أن نقابة المحامين في الموصل قد أصدرت بيانا أعلنت فيه أن حملة الاعتقالات ضربت عرض الحائط الحق الدستوري للأهالي وأيضا للقضاء العراقي في المدينة بعد انتزاع قضايا تعد من صلب اختصاصه في محاكم استئناف نينوى وإسنادها إلى قضاة مجهولين بحسب البيان الذي طالب بفتح تحقيق دولي حول الموضوع ومساءلة من يقف وراء هذا الانتهاك قانونيا. إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعي الكرام، نعود الآن إلى تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر، وسنتابع ذو الاحتياجات الخاصة يبحثون عمن يشد أزرهم في كربلاء وقصار القامة في دهوك، يحصلون على رواتب شهرية ثابتة. سيدتي وسادتي، خلفت الحروب وأعمال العنف شريحة واسعة من الأشخاص الذين فقدوا بعض أعضائهم أو حواسهم وصاروا بحاجة ماسة إلى اهتمام ورعاية خاصتين كي يتمكنوا من مواصلة الحياة. هؤلاء هم المعاقون. المعاقون وذووهم ينتظرون من الدولة أن تكون أقرب إلى ذوي الاحتياجات الخاصة فتوفر لهم أهم ما يحتاجون إليه وتجعل حياتهم أكثر يسرا. مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء التقى عددا من المعاقين، كما التقى مسؤولين في الهلال الأحمر العراقي في ضوء متابعته لموضوع المعاقين، ووفانا بالتقرير التالي.
يشكل ذوي الاحتياجات الخاصة رقما لا يمكن الاستهانة به من عدد السكان، وبعض هؤلاء يعانون من عوق ولادي، بينما آخرون تسببت أحداث حربية أو غير حربية بإصابتهم بالشلل أو بفقد أحد أعضائهم العليا أو السفلى أو بالعمى، فأصبحوا منذ تلك اللحظة المؤسفة بحاجة دائمة لآخرين خلال حياتهم اليومية. تتحمل في العادة أسر هؤلاء كامل المسؤولية إزاء بعض أفرادها المعاقين، ولكن وبمرور الأيام قد ينفض جمع الأسر فيجد المعاقون أنفسهم بلا رعاية أو في بيئة لا تهتم بهم، كما يقول أحمد أبو طه وهو أخ لأحد المعاقين.
نحن يعني باشر أقبل موت، هذا منو راح يعينه؟ أو يزوجون أو هاي راح منو يبقى لهذا المعوق؟ لازم يوفروا له راتب، لازم يعني من الضروريات، لها منو راح يعينه؟ باشر أقبل أمه أبوه يموت.
إذن الدولة مرة أخرى هي من يتطلع المعاقون وأسرهم إلى تدخلها وتوفير دعم مادي لهم كي يتمكنوا من مواجهة الحياة الصعبة.
الدولة يجب أن تدعم المعاقين لأن شريحة واسعة بالمجتمع وكبيرة ولها حق على الدولة، لكن احنا ما قاعد نجد أي دعم من الدولة، لا رواتب لا مساعدات، حتى يعني كراسي ما ماكل، ماكو أي شيء يعني أدوية علاجات أي شيء، ماكو المعاقين. وأنا يطلب من الدولة أن تظهر نظرة إنسانية ونظرة عضوية، لأن هي أب الكل يعني إنسان أو كل شخص في هاي الدولة.
تعتبر جمعية الهلال الأحمر إحدى الجهات التي يفترض أنها تولي جانبا من اهتماماتها لشريحة المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة، فتوجهنا لمدير فرع جمعية الهلال الأحمر العراقي في كربلاء أحمد عبد الأمير للإطلاع على ما قدمه الهلال الأحمر في هذه المدينة لدول الاحتياجات الخاصة.
تم توزيع 40 عربة تقسمت لما إلى بعضهن سلمت من قبل الفرع رأسا سلمت للعوائل اللي جت، بعضهن راح سوينا مسوحات ميدانية للعوائل اللي ما قدرت توصل، وعدنا سابقا أسماء لها البيوت مباشرة. هذه هدية ومواصفات جيدة جدا، وإحنا مستمرين إن شاء الله.
إذن مقاعد متحركة أو عربات وزعت للمعاقين من فرع الهلال الأحمر في كربلاء، ومع إشادة المعاقين بهذه الخطوة حيث كثير منهم يفتقر للعربات المتحركة، غير أن ما يجب أن يذكر أن العربات هذه قد أهديت من قبل الصليب الأحمر الدولي كما ذكر مدير فرع الهلال الأحمر في كربلاء. وهذا يرجعنا إلى التساؤل الأول حول مدى الاهتمام الذي يحصل عليه المعاقون من قبل المؤسسات العراقية وليس الأجنبية، وتوجهنا بهذا السؤال هذه المرة لمدير مكتب إعلام الهلال الأحمر في كربلاء كرار عامر.
نعم، هناك بعض المنظمات في العراق وفي محافظة كربلاء تعنى بهذه الشريحة من المجتمع، شريحة المعاقين، من أجل الوقوف في هذه الشريحة الأقل ضعف في المجتمع. طبعا يجب للدولة والمؤسسات الحكومية أن ترعى هذه الشريحة.
بعض ذوي الاحتياجات الخاصة تحدثوا لإذاعة العراق الحر فقالوا إنهم يعولون على الدولة في مساندتهم وتدليل بعض الصعوبات والمعاناة التي يعيشونها كل يوم من خلال ضمان مصدر ثابت لدخلهم، وأيضا من خلال تحمل نفقات علاج من يحتاج العلاج منهم.
يجب من الدولة أيضا أن ينتظرها ويساعدها، يعني تدعمها دعم أكثر، ما رغم أنه ما لاقين أي دعم وأي شيء من الدولة، يعني ما لاقين رواتب أو مساعدة أو دعم نهائياً.
دار من المال أنه كل شيء على هذا المعاق حتى يعني ما يصبح هو ثقل على أهله باعتباره عاطل وباعتباره كذا.
شريحة المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية ليست أفضل ما يكون، ستكون إذن هي الشريحة الأضعف والأشد تعرضا للمصاعب والمتاعب، وبدون دعم من مؤسسات الدولة لن يتمكن المعاقون من مواجهة حياتهم الصعبة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
مستمعي الكرام، نبقى في مضمار ذوي الاحتياجات الخاصة. في مجتمعات عديدة منها العراق يعاني قصار القامة من نظرة قاصرة للمجتمع تجاههم، ويعانون أيضا من تهميشهم، بل حتى من استغلال وضعهم المختلف عن باقي البشر أحيانا. هذه الشريحة لها معاناة خاصة تضاف إلى المشاكل المختلفة التي تواجه العراقيين بشكل عام. ومن هذه المشاكل المضاعفة البطالة. وضع قصار القامة الخاص دفع الجهات المختصة في محافظة دهوك إلى تخصيص رواتب شهرية ثابتة لأفراد هذه الشريحة، والتفاصيل مع عبد الخالق سلطان.
في خطوة منها لتحسين أوضاع قصار القامة في محافظة دهوك، قامت مديرية الرعاية الاجتماعية بتخصيص رواتب شهرية ثابتة تقدر ب50,000 دينار ل185 من قصار القامة المتواجدين في محافظة دهوك، بحسب قول الباحث الاجتماعي صلاح يوسف مدير رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في دهوك.
صحيح أنها المبلغ قليل، ولكن حسب مقابلاتنا مع المعوقين يسد جانب من حاجاتهم، ونأمل ولدينا أمل كبير بزيادة المبلغ أيضا في المستقبل القادم إن شاء الله. بعد أخرى جاءت كتاب آخر من المجلس وزراء الأقليم كردستان بشمول المصابين بشلل دماغي، أيضا جميعهم مشمولين هسه بالرواتب المعوقين أيضا 50,000 دينار شهريا. كذلك من المفرح نبشر المعوقين قصار القامة، أيضا جاء في شهر 8/2009 كتاب من مجلس وزراء الأقليم كردستان بتخصيص راتب أيضا لهم أيضا 50,000 دينار.
حسب قول صلاح فإن تخصيص هذه الرواتب يأتي ضمن الوسائل التي تستخدمها حكومة أقليم كردستان لتحسين الظروف المعاشية والاجتماعية لشرائح ذوي الاحتياجات الخاصة.
نتيجة أعتقد بأن هذه تنظيم كبداية تنظيم للأعمال، هذه الجمعيات بحد ذاتها يعتبر دعم جيد لهم كمجتمعات، مجتمع منظمات المجتمع المدني تهتم بقضاياهم ومشاكلهم. أستطيع أن أقول بأن الحكومة نجحت في هذا الاتجاه، وهناك عديد من هذه الجمعيات مثل ما أشرت إليها في المحافظة. أما الجانب الآخر التي اهتمت بها الحكومة وهي أحد المشاكل المهمة للمعوقين، وهي المشاكل أو الجانب الاقتصادي.
وترى أميرة يوسف مديرة معهد هيوا للصم والبكم في دهوك أن هذه الرواتب ستساهم في منح هذه الشريحة ثقة أكبر بأنفسهم، وسيكون لها التأثير الإيجابي على نفسياتهم.
كالمعوقين بصورة عامة يحس نفسه بأنه صار إعاقتين، يعني خاصة لو عنده إعاقة مثلا جسدية أو في يعني نفسية شيء، راح تزيد إعاقته أكثر، لأنه هو ده يحس بعده هو على الأهل على المجتمع. فإذا يخصصوهم رواتب لا، يعني عنده مثلا صار مستقل ماليا، حس بأنه مثلا نفسيته راح تكون مرتاحة، ثقته بنفسه صارت أكبر.
وقد فرح قصار القامة بهذه الخطوة، لكنهم أشاروا إلى أن هنالك أصدقاء لهم لم يتم تخصيص رواتب لهم، كما هو الحال مع شرمين علي.
أشكر هواتي يعني هوا ما أفراط بتخصيص كريم، بس ما جالها والد ماين هوا نداينه. هم حس يعني هم باجي هزراب كان باجي تخصيص كان رواتب كريم. أفيد كرزا بالا.
نشكر الحكومة على هذه الرواتب التي خصصت لنا، ولكن هنالك بعض من زملائنا لم يتم شملهم بهذه الرواتب، فنرجو أن تخصص لهم أيضا. يشار إلى أن عدد المعاقين المتواجدين في محافظة دهوك يصل إلى أكثر من 9,000 شخص. منهم 4,453 يستلمون الرواتب الشهرية الثابتة، إضافة إلى أنهم يستلمون المنحة التي خصصتها شبكة الحماية الاجتماعية. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
من هاتم توافى ملا بليز سورة كرتن هاتم توافى ملا هاي دقريدة دقريدة لو شيخ ملاخ فقريدة هاي دقريدة دقريدة رابخ ملاخ فقريدة
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
يا جماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
في القسم الثاني من حوارنا مع وكيل وزارة الثقافة نتوقف عند علاقة الإعلام بالثقافة ومهنية بعض مفاصل ما يسمى بإعلام الدولة، ومن جانب آخر تأثير القنوات والمنابر الإعلامية التي تقف مناوئة للتغيير في العراق مسخرة أدواتها بأسلوب لا يمت إلى المهنية بصلة، مبيحة لنفسها ضخ مبالغات وافتراضات وأخبار تنعكس بشكل محرض على المتلقي، مما يترك آثارا خطيرة على الشارع العراقي والرأي العام. منطقة دقيقة بين حرية الإعلام وبين تسخيره للأجندات والغايات السياسية، فخ تكاد تسقط فيه منابر وقنوات محسوبة على الدولة، فضلا عن قنوات تترصد الدولة وفكرة التغيير. مفارقة مضحكة مبكية يتداولها حوارنا مع وكيل وزارة الثقافة جابر الجابري، الشاعر الذي نشر خلال العقدين الأخيرين قصائده وكتاباته في مرحلة ما تسمى بالمعارضة تحت اسم ميديان الموسوي. الجابري يفتقد اليوم واحة الشعر التي ابتعد عنها مجبرا، لكنه لم يغادرها.
مل العراق وما مللت عناقه، يا عاشقا وهب الحياة صداقة، يا عاشقا جاز الحياة إلى التي يهوى، فلم يطق الحياة فراقا، أظناه أن جفونه ثقلت بها أطيافها فتساقلت إطباقا، فحشاهما جمرا ليرسم باللظى وجه العراق يطوق الأحداق، ومشى يجر المستحيل وراءه نحو اللقاء ليجمع العشاق، ويقول هذا العشق إما قبلة حرة نمد لنارها الأعناق، أو موتة دون اللقاء حميمة يبقى يترجم صمتها الأشواق، وإذا العراقي استطاع بموته وصل العراق وقارب الآفاق، حمل العراق بروحه وبقلبه ومشى ليهدي للعراق عراقا.
حوارات
ثانية. نرحب بالأستاذ جابر الجابري الوكيل الأقدم لوزارة الثقافة. توقفنا في الحلقة السابقة عند موضوع الإعلام والثقافة. الإعلام في العراق بعد 2003 مفهوم انتشاره وتعدد وسائله ومنابره وقنواته، هل تعتقد أنه خدم الثقافة العراقية؟ سؤال. والسؤال الثاني، هل يدار بعقل مثقف أيضا يتناسب مع التغيير المنتظر للعراق، العراق الجديد كما يقال؟
لو نظرنا نظرة عابرة وسريعة إلى هذا الضجيج الإعلامي العراقي المقروء والمرئي والمسموع، لوجدنا أن هناك انفراد لهذه الدولة ولهذا النظام السياسي في إتاحة حرية مطلقة حتى أطلق عليها الفوضى الخلاقة لهذا الإعلام.
وهل هي خلاقة هذه الفوضى؟
والله أعتقد أنها هدامة، أعتقد أنها هدامة ومشوشة ومضللة، خاصة أن بعض القنوات والمراكز الإعلامية والدكاكين الإعلامية هي موجهة، هي موجهة ولها مشروع مضاد لكل هذا العمل في داخل العراق، العمل التغييري الكبير الذي حصل. بالتأكيد أن هناك فئات متضررة فقدت امتيازاتها، فقدت نفوذها، فقدت ثراءها ومواقعها، لابد أن تنتقم ولابد أن تخطط لاستعادة وتفرض وجودها للعودة إلى مراكزها وامتيازاتها ونفوذها ومصالحها، أو الإعاقة والتخريب أو الإرباك وإظهار الدولة بأنها خاوية والحكومة بأنها غير قادرة على حماية شعبها من القتل اليومي والخطف والإرهاب والعبث بأمن المواطنين، وأن هذا المشروع فاشل من الأساس. هذا مصلحة، مصلحة الدول ليس مصلحة منظمات وأحزاب وكتل معارضة.
كيف تتعامل مع هذا الواقع؟ يعني هذا هذه حقائق مرة، يعني توصيفكم بتسبب هذه القنوات وهذا يعني الجهاز الإعلامي يبدو الموجه يعيق ويؤثر، وهناك طبعا مؤشرات كثيرة في ذاكرة المواطن العراقي البسيط، كم عمل خبر ربما سبتايتل كم يثير من تشنج وربما يسفك دماء نتيجة خبر يعني يجير بخباثة لهدف ما. كيف تتعاملون مع هذا الواقع وقدرات الدولة العراقية الآن محدودة؟
نعم، للأسف لم تأخذ الدولة وأجهزتها هذا الموضوع مأخذ الجد، وإلا لما بقي قانون الإعلام مطروحا على طاولة مجلس النواب لعدة سنوات. يبدو لي أن العبوة الناسفة والسيارة المفخخة والحزام الناسف تهتم به أجهزة الدولة العليا والدنيا أكثر مما تهتم بخبر يمهد لهذا النسف الكامل لعملية التغيير. يعني هي رب قول أنفذ من صول، ورب سبتايتل، ورب خبر، ورب برنامج. وبالتأكيد أنه هذا يؤثر على ويستفز ويحرض مشاعر وعواطف المواطنين ويؤلبهم على بعضهم ويخلق فتنة لها أول ما لها تالي. لكن للأسف ما هناك لا عمل وقائي ولا أكو عمل رادع رسمي، يعني
حتى قانوني
ولا قانوني. لذلك متروك هذا الأمر على عواهنه، وإذا حصل أن تقام دعوة قضائية على خبر أو على برنامج أو على تشهير وقذف في حدود هذا، وهذا أمر مؤسف بل أمر محزن جدا إهمال هذا الجانب.
ما الحل برأيكم أستاذ جابري؟ ما الحل؟ هل بإقرار قانون معين؟ ما مدى الحدود اللي يمكن يتضمنها قانون لتوصيف حرية الإعلام وعدم التجاوز؟
والله لابد من صدور قانون حازم وقانون طوارئ. أنا أعتقد أننا بحاجة إلى قانون طوارئ إعلامي في العراق، إلى أن تستقر الدولة ومؤسساتها ومراكزها في الداخل وفي الخارج، وذيك الساعة يعاد النظر ببعض البنود. نحن بحاجة إلى قانون إعلام طوارئ.
ألا هذا أيضا يدلنا أو يذكرنا بضعف القدرة الإعلامية للمؤسسة الدولة؟ يعني إن صحت هناك مؤسسات دولة أو محسوبة على الدولة مثل شبكة الإعلام العراقي، يعني مع كل التقدير للجهود الموجودة والحس الوطني، لكن أيضا ينطوي أدائها على ضعف نوعي وخلل أحيانا في بعض الكفاءة. بعض الدلالات البسيطة حتى في اللغة، في استخدام اللغة صياغة ونحوا، يعني فضلا عن بعض الوزارات أيضا تقع في هذا المطب، يعطي مشهد محرج لإراقة التأسيس الحضاري الإنساني. هناك خلل في أداء الإعلامي.
والله يعني استعراض بسيط لهذا الواقع يشعرنا بالخجل أمام أنفسنا وأمام التاريخ وأمام الواقع والمشروع الذي نقوم به. أغلب المؤسسات الإعلامية اللي نحترمها للأسف إن كادرها وملاكاتها أولا غير متخصصة، وثانيا مدفوعة من قبل علاقات شخصية ومن مصالح شخصية أيضا، ولهذا ما تنظر إلى الأمور بتقييم موضوعي وعقلي ومهني بقدر ما تفرضها العلاقات الشخصية والمصالح. وهذا ما يحصل في شبكة الإعلام العراقي بالذات. للأسف أن التغيير الذي حصل لأكثر من مرة من مدير للشبكة لم يحسن من وضعها، والعناصر المضرة والمرتبطة بعناصر خارج الشبكة في مؤسسات الدولة، وبعضهم عندهم مواقع إدارية ومهام على مستوى مدير عام ووكيل وزارة ووزير، للأسف يقومون بتبييض وجه المتهم والمطلوب للقانون وللقضاء، ويظهرون لعدة مرات على شاشة العراقية حتى يبرئون. يعني هناك عمل تقوم بشبكة الإعلام العراقي، عمل مخزي أحيانا. يعني لو هناك عملية رصد إعلامي ومتابعة إعلامية لقدموا للمحاكمة هؤلاء وللقضاء إلى هذه الدرجة. يعني أنا أقول
هذا وضوح، يعني حقيقة أشكرك عليه. ويجرنا أيضا لسؤال، أحيانا هناك اتهام لكل من عمل في المؤسسة الثقافية أو الإعلامية العراقية في فترة النظام السابق، وأعني بالذات المتخصصين في العمل الإعلامي، مصور، مخرج مثلا، مذيع. هناك استسهال اتهامات أنهم دولة ينضمون إلى فصيل من يسمون المروجين للفكر البعثي إن صح القول، أو الفكر المناوئ لأي عملية تغيير في العراق. يعني هذا الخلل في توصيف الناس اللي إيجابيين أو سلبيين ألم يربك ويفقدنا كثير من الطاقات، اضطروا ربما لترك مؤسساتهم أو حتى مغادرة العراق تحت دفع وضغط هذه التهم اللي بعضها غير صحيحة؟
إذا استثنينا القنوات والأدوات الإعلامية الخاصة وركزنا فقط على شبكة الإعلام العراقي اللي تمثل الدولة العراقية، لا تمثل الحكومة طبعا، هي اليوم هي بل مرتبطة في مجلس النواب، وهي مرتبطة محسوبة على الدولة العراقية، ليس على مجلس الوزراء ولا على رئاسة الجمهورية ولا على جهة تنفيذية أو قوة تنفيذية،
والتي يفترض أن تكون مستقلة الأداء.
مستقلة
طبعاً
الأداء، وبالتأكيد أنها لم تستغل الطاقات العراقية الوطنية النزيهة الكفوءة والمخلصة، بل هناك محسوبيات وهناك تأثير من مراكز قوى. لذلك العناصر المضرة بقت في هذه المؤسسة وأدت أعمال منافية للمشروع السياسي العراقي وأربكت وخربت وعبثت في الإعلام وشبكة الإعلام العراقي، بينما هناك طاقات نزيهة ووطنية وكفوءة وكانت معارضة للنظام السابق لم تجد مكانا لها حتى هذه اللحظة في وموطئ قدم ومجال وفرصة عمل أيضا في شبكة الإعلام العراقي أو وسائل الإعلام العراقية المحسوبة على الدولة للأسف. يعني
أخيرا، أين جابر جابر الشاعر؟
والله أنا دائما أسأل هذا السؤال، وكل من يسألني أقول له أعني على العثور على مدين الموسوي سابقا وجابر الجابري، لأن هذه الطاولة اللعينة التي جلست عليها، وطبعا أنا مو جالس عليها دائما الحمد لله، لكن هذه انتزعت مني شاعريتي وحريتي، وهما أقدس جناحين حلقت بهما على مدى ربع قرن في هذا العالم.
كلية الآداب في زحلة كنا نجلس على الطاولات أيام الامتحان، وكانت أمامي مسيحية ومسلمة شيعية. المسلمة الشيعية حاطة سيف ذو الفقار على صدرها القلادة يعني، وهي جميلة جدا ومميزة يعني بناتها. وظرف امتحان وشيء، فأنا كتبت لها بيت من الشعر، كتبت لها: يا أجمل الفتيات صدرا ناهدا، نفرا كبركانين من غضب ونار، أو ما اكتفيتي بسيف صدرك وحده حتى حملت على نهودك ذو الفقار. المسيحية هي طبعا حاطة الصليب على صدرها، وأخذتها الغيرة من هذه الشيعية، فقال لك أنا اشتكتب عليه، كتبت لها والله امرأسا، كتبت لها: من أغرب الأشياء شيء لافت هو من مفاجأة الحقيقة أغرب، صلب المسيح على الجذوع، وما دروا أن المسيح على النهود سيصلب.
عسى أن تنبت الأجنحة ويستعيد جابر جابري الطيران، والتحليق أهم من الطيران. شكرا جزيلا للأستاذ جابر الجابري الوكيل الأقدم لوزارة الثقافة على هذا الحوار في تقليب لصفحات بدت مريرة لكن شابها ورافقها أفق متفائل ورؤية مطمئنة للمستقبل. شكرا جزيلا لحضوركم إلى إذاعة العراق الحر في برنامج حوارات.
حياك الله أستاذ هدوء، وتحية لإذاعة العراق الحر.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.